الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يسر الله لنا في هذا اليوم الموافق 30 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 ألف لزيارة إخواننا في هذه القرية من الريدة الشرقية، وهي أول زيارة أو الريدة العليا المعاري، وهي أول زيارة لهذه المنطقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة. أيها الأخوة، نرى مسجدا عامرا فجزى الله خيرا من عمره، والمطلوب منا جميعا أن نعمره بالطاعة والعلم والسنة كما عمر بالبناء. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد من أسباب الهداية. التردد على المساجد للعلم والعمل من أسباب غفران الذنوب وستر العيوب والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في هذه الآية يظهر لنا جليا أن عمارة المساجد من أعظم أبواب فتح الخير على العباد، لأن المسجد إنما يتعلق به قلب المؤمن، وأما المنافق والكافر فيبغض المسجد. ولذلك قال الله عز وجل في شأن المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله عز وجل في شأن الكافرين: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالكفار يسعون في خرابها إن استطاعوا بهدمها وإن عجزوا بمنع الناس من غشيانها، والمنافقون تثقل عليهم المساجد لما فيها من الحث على الخير والهدى والعلم ولما فيها من الدعوة إلى العمل. فالمسلم ينبغي له أن يعمر هذا المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تعلق قلبه بالمساجد. تعلق قلبه بالمساجد كتعلق الصبي بحليبه ولبنه، وتعلقه بلعبته، وتعلق أرباب الدنيا بدنياهم. هذا الرجل تعلق قلبه بالمسجد. آخر ما يدخل المسجد بالنهار، وأول ما يدخل المسجد بالفجر، هذه حياته. يذهب لعمله ويرجع إلى المسجد يصلي الظهر، يذهب إلى بيته للغداء والراحة ثم يأتي إلى المسجد، يذهب لعمله فإذا غربت الشمس توجه إلى المسجد. فلتكن حياتنا هكذا، عمارة للمساجد، بسماع القرآن وقراءته، بتعلم العلم وتعليمه، بشهود الجمع والجماعات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أي من ذهب إلى المسجد في غدوته في صبحه أو راح في عشيته أعد الله له نزلا، أي ضيافة ومكرمة في الجنة كلما غدا أو راح. ومن ثبت على هذا الطريق سيكرمه الله بأكل هذه المكرمة أو الجلوس فيها أو التنعم بها. هذه المكرمة لم تأتي لمن يذهب إلى السوق أو الوظيفة أو العمل أو بيت الشيخ أو المسؤول، أتت لمن يأتي بيت الله سبحانه وتعالى. أن من غدا إليه وراح إليه أكرمه الله بكرامات عظيمات لا توجد في غير هذه العبادة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلي والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. هذا بيت الله، انظروا، غير هذا البيت يشيد بالرخام والمسلح وعلو الطوابق ويفرش بأنواع الموكيت وأنواع الحصر، ومع ذلك يقال بيت زيد، بيت عمرو، بيت صالح، بينما المسجد يقال بيت الله. وإن بني من الخشب أو بني من الحديد أو بني من الحجر أو بني من الطين، لماذا أضيف إلى الله إضافة تشريف وتعظيم؟ لأنه يصلى فيه لله ويتقرب فيه إلى الله ويبادر فيه إلى مرضات الله. ألا فلنعظم بيوت الله ولنفرح إذا كنا ملازمين لها، ولنحزن إذا كان فراقنا لها لمعصية الله عز وجل أو لمسببات الغفلة. وهذه المساجد تعمر بأمور: الأول التوحيد، فيكون الدعاء لله والنذر لله والصلاة لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الثاني الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه لما رأى رجلا يبول في المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن. فالمساجد بنيت ليذكر فيها اسم الله صبحا وعشيا وظهرا وعصرا وفي جميع أوقات الصلوات، وذكر الله وطاعة الله عز وجل، ويلتحق به ذكر اللسان. الأمر الثالث، تعمر بالصلاة وحضور الجماعات وحضور الجمع، فإن التخلف عن الجماعة من أسباب الطبع على القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن ثلاث جمع لغير عذر طبع على قلبه. تعمر كذلك بقراءة القرآن، وهو الأمر الرابع، فيقرأ فيها القرآن ويكثر من ذلك. وكلما قرأ المرء القرآن زاد إيمانه وزاد أجره وزاد خيره وبره. الأمر الخامس: تعمر بالعلم. العلم من أعظم ما تعمر به المساجد. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، علم الكتاب والسنة به تعمر المساجد، وبه يقوم الدين، وبه تصلح العقائد، وبه يزول الشر والفساد. وقيمة الإنسان في هذه الحياة بقدر علمه. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل، أكثر الإنسان منه أو أقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعمر المساجد، وهو الأمر السادس، بالاعتكاف فيها في رمضان أو في غير رمضان. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. قيل: لا اعتكاف أكمل، وإلا فإن الاعتكاف يصح في جميع المساجد. الأمر السابع: تعمر المساجد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما وضعت المنابر في المساجد وما شرعت الخطب في المساجد إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للأمر بالتوحيد، بالسنة، بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالعفة، بالصدق، بالأمانة، بالتحذير من الشرك والسحر والزنا والخمر والكذب والغيبة والنميمة إلى غير ذلك. الأمر الثامن: تعمر المساجد بالنصيحة لله بعبادته، ولرسوله بمتابعته، ولأئمة المسلمين بالحث على طاعتهم في طاعة الله عز وجل، ولجميع المسلمين بالتعاون معهم على الخير، وتقويم المخطئ، وتسديد المصيب. نعم يا عباد الله، تعمر المساجد بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكل ما يرضي الله وشرع الله ينبغي للإنسان أن يبادر إلى الإتيان به ما استطاع إلى ذلك سبيل. الواجب بحسبه، والمستحب بحسبه. ألا ولنحرص على تعلق قلوبنا بالمساجد، وتعلق أبنائنا بالمساجد، فإن من نشأ على حب المسجد يرجى له الخير، ومن نشأ على بغض المسجد يخشى عليه الشر والضير. انظروا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو طفل صغير لم يصل إلى السادسة عشرة أو الخامسة عشرة، قال: كنت أنام في المسجد. ما الذي جعله ينام في المسجد؟ شبابنا الآن فوق الواتسابات، شبابنا فوق الألعاب، شبابنا بين التلفزيونات، وهذا الغلام تعلق قلبه بالمسجد فصار ينام فيه ليسمع المواعظ والذكرى، ويقيم من الليل، ويصلي من النهار. وهكذا فلتكن حياة المؤمن، محبة لهذا المسجد. بل إن الفقراء الذين لم تكن لهم مساكن كانوا يسكنون في المساجد، كما هو في شأن أصحاب الصفة، وكانوا يتحفظون القرآن. ويتعلمون السنة، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 نفرا ممن كان يتحفظ القرآن في المسجد ويتعلم السنة فقتلهم من قتلهم من الكفار. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان مدة شهر يلعنهم لقتلهم لحفاظ القرآن ولملازم المساجد. المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يحب أن يبقى فيه يذكر الله إلى أن تغرب الشمس، وكان إذا صلى الفجر بقي فيه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وهكذا هو ديدن الصالحين. وينبغي أن تنزه المساجد عن الدعوة إلى الشرك أو الموالد المبتدعة أو كذلك الحزبيات أو كذلك صور ذوات الأرواح أو تعليق التمائم والحروز وما يخالف الكتاب والسنة، ولا تحمر ولا تصفر ولا تزوق، كما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. ولا يتخذ فيها القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وشأن المساجد عظيم وفضائلها جليلة، وإنما هذه إشارة إلى بعض ما ينبغي للمسلم أن يعتني به أما اتجاه بيوت الله عز وجل. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم تكتب آثاركم، وذكر إن أن المسلم لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فليبشر الإنسان بالخير العظيم والمكرمة العظيمة، فإنه إذا قدم المسجد صار في ضيافة الله سبحانه وتعالى، والله كريم يكرم عباده الصالحين ويجزل لهم الثواب والعطاء. أصلحنا الله وإياكم وأصلح أبناءنا وأبناءكم وجميع المسلمين، ورحم الله أمواتنا وأمواتكم، والحمد لله رب العالمين.